بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. إن العرف يخالف الإجماع في أمور: أن الإجماع يشترط بتحققه اتفاق العلماء المجتهدين، أما العرف فهو اتفاق الناس، وإذا خالف واحد من الأئمة في الإجماع انتقض، أما العرف فيكفي فيه اتفاق الأغلبية. أنه لا تجوز مخالفة الإجماع كما لا تجوز مخالفة النص، أما العرف فإنه يتغير باختلاف البيئات والأزمنة. وقد نص الكمال بن الهمام من الحنفية على أن العرف بمنزلة الإجماع عند عدم النص. وهناك عرف صحيح لا يخالف المنصوص كتعارف وقف المنقولات كالمصاحف، وتعارف تقديم بعض المهر معجلا وتأخير بعضه مؤجلا تيسيرا على الناس، وتعارف عقد الاستصناع مع أنه عقد على معلوم. وهناك عرف فاسد لأنه يخالف النصوص كتعارف بعض عقود الربا وتعارف بعض المنكرات الشرعية في الأعياد والحفلات، وتعارف الناس السفور والاختلاط ونحوها. فضابط اعتبار العرف هو عدم مخالفة النص، وفي هذا من المرونة والسعة الشيء الكثير. ومن تطبيقات العرف في الشرع: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم لما رأى أهل المدينة يتعاملون به. ثانيا، أنه رخص في بيع العراية، وهو بيع رطب على النخل بالتمر الجاف، مع أنه لا يتأتى فيه التساوي، لكنه كان عمل أهل المدينة في زمانه. ثالثا، وكذلك وضع الدية على العاقلة كما أشرنا، إذ كانت من عادة قومه وفيها مظهر تعاوني مقبول. ومن تطبيقات العرف في الفقه الاجتهادي أن الشافعي رحمه الله غير بعض اجتهاداته في مصر كما يمثلها كتابه الأم للعرف، وخالف بعض اجتهاداته في العراق كما كان يمثلها كتابه الحجة. ثانيا، أفتى محمد بن الحسن من الحنفية بطهارة طين بخارى، وبه يمتزج البول وغيره من النجاسات، وقال الحنفية هو الصحيح رفعا للحرج ولعموم البلوى. ثالثا، ومع أن المقرر عند الحنفية خلافا لغيرهم أن المنافع لا تضمن إلا بالعقود، فلا تضمن عندهم منافع المغصوب، فقد استثنوا لفساد الزمن وضعف الذمم ما إذا كان المغصوب وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال. وبهذا يتضح أن الذي يتبدل من الأحكام بتبدل العرف بوجه عام هو الأحكام الفقهية الاجتهادية، لا الأحكام الشرعية النصية الأمرة الناهية. وهذا معنى قول الفقهاء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. نعم، إذا كان الحكم الشرعي الأصلي معللا بعلة زالت فيما بعد في العرف يتغير الحكم لزوال علته. فمن ذلك أولا ضوال الإبل، فإنها تترك في الأصل تتناتج إذا كان لا يمسها أحد، فلما امتدت إليها أيدي الناس أمر سيدنا عثمان ببيعها وحفظ ثمنها. ثانيا، ثبت النهي عن كتابة غير القرآن خوف الاختلاط بالسنة، فلما دونت المصاحف زالت علة النهي، فأمر سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بتدوين السنة. ففي مثل هذا يقول شهاب الدين القرافي من المالكية في حديثه عن العرف، يقول منصه: فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضي. وابن قيم الجوزية من الحنبليين يقول في كتابه القيم إعلام الموقعين، وهو بصدد تغير الفتوى بسبب تغير الأزمنة، يقول منصه: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. وكفى بهذا مرونة في الفقه ومسايرة لمصلحة الناس في كل زمان ومكان. سابعا الاستصلاح، وربما عبروا عنه بالمصلحة المرسلة، والمراد تشريع ما فيه منفعة حيث لا نص ولا إجماع، وإن شئت فقل تشريع ما يكون الناس فيه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. ومع المرونة الظاهرة في هذا المصدر الاجتهادي فإن فيه خطورة، إذ يصبح الأمر الذي لا نص فيه ولا إجماع حكما شرعيا واجب الامتثال. ومن هنا اتخذها بعض الولاة في الماضي والحاضر ذريعة لتحقيق أهوائهم، ونافق لهم بعض أهل العلم من غير ذي الدين والتقى، فألبسوا أهواءهم ثياب المصلحة، وبعضهم اتخذ المصلحة وسيلة إلى الأهواء القريبة والأغراض الخاصة والوصول إلى الحكام وأعراض الدنيا. لا جرم كان ذلك سبب تحفظ بعض أهل العلم في الأرض بها، غير أن جمهور الأئمة أخذوا بها، وعلى التخصيص أبا حنيفة الذي قال بالاستحسان الذي ينتهي إليها، ومالكا وأحمد رضي الله تعالى عنهم، وفي كلمة ابن القيم رحمه الله الآنفة الذكر، ما يشير إلى أن المصلحة مبنى الشريعة وقاعدتها الكبرى التي قامت عليها. ومن المعروف عن الشافعي رحمه الله ورضي عنه إنكارها بحجة أنه لا دليل عليها، لكن إن لم يكن هناك دليل أصيل يشهد لها فلا دليل يلغيها، فترجح جانبها، غير أن الغزالي من الشافعية أخذ بها ووضع لها ضوابط في المستصفى، فشرط أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية، ومثل لها بتترس الكفار بصبيان المسلمين في الحرب وجعلها كالاستحسان. وترجع المصلحة عند القائلين بها إلى تشريع ما يحفظ للناس ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم، فالضروريات إذا اختلت تختل بسببها الحياة، وترجع إلى حفظ مقاصد الشريعة الخمسة المعروفة، والحاجيات إذا اختلت وقع الناس بسببها في الحرج والمشقة، والتحسينيات إذا اختلت لم يكن في عيش راض وحياة كاملة. وبتشريع هذه الأمور الثلاثة تتحقق للناس مصالحهم كاملة كافة، غير أن بعض ما يترأى للناس أنه مصلحة دلت نصوص الشارع على إلغائه، كتسوية البنت بالابن في الميراث، لأن النص الشرعي القطعي دل على عدم اعتباره وذكر أنه ضلال، فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. وبعضها لم يرد عن الشارع ما يدل على اعتبارها أو إلغائها،
وهي التي تسمى المصلحة المرسلة، أي المطلقة عن اعتبار الشارع إياها أو إلغائها. ويكفي كما ذكرنا أن الشارع لم يرها،
وهذا يستدعي أن الشارع اعتبرها بالإجمال لا بالتفصيل والتنصيص، فالأخذ بها عندئذ ضرورية أو حاجية أو تحسينية يعتبر حكما شرعيا فقهيا. ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى توسع الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه في المصالح، فأخذ بها في السياسة الشرعية وفي العقوبات وفي حمل الناس على بعض مكارم الأخلاق ورعاية العدل، فقال بنفي أهل الفساد والدعارة من البلاد، وغلظ الحد على من شرب الخمر في نهار رمضان، وعاقب من طعن في الصحابة، وأجاز إجبار المالك على أن يسكن في داره من لا مأوى له إذا اتسع له فراغه، وأجاز التسعير بثمن المثل كما نقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. غير أن الإمام أحمد مع ذلك يشترط في المصلحة ما يلي: أولا أن تكون ملائمة للمصلحة التي أخذ بها السلف، لئلا تكون مجانبة لها بل من جنسها. ثانيا أن تكون مما يتلقاه أهل العقول بالقبول. ثالثا أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين. وقد أفاض الإمام الشاطبي في موافقاته في الكلام عن المصلحة وقيودها ومجالاتها وفقهها، وخصص لها الجزء الثاني من الموافقات تقريبا، وكتب فيها ما لم يسبق إليه. ويقول القرافي من المالكية رحمه الله فيها ما نصه: ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف، ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير. وكذا ولاية العهد من أبي بكر لعمر ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير. وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل النقود للمسلمين واتخاذ السجون وغير ذلك مما عمله الصحابة لمطلق المصلحة. ونكتفي بهذا القدر من التدليل على مرونة الفقه الإسلامي وخصبه وغزارة ينبوعه ووفاء مصادره بحاجة الناس إلى ما يصلح دينهم ودنياهم ويغنيهم عن سؤال الآخرين، سائلين المولى عز وجل أن يمن علينا بنعمة التفقه في دينه وتعليمه الناس والتقرب إليه سبحانه وتعالى بخدمة المتفقهين والمتعلمين. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.